بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا اليوم، اليوم 23 من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب كشف المعاني في المتشابه المثاني لمؤلفه بدر الدين ابن جماعة رحمه الله. قرأنا في هذا الكتاب ووقف بين الكلام عند سورة الحج. والكتاب هذا في الحقيقة كتاب مهم جدا، وهو يجمع بين الآيات المتشابهة أو المتعارضة أو التي فيها إشكال مع آيات أخرى، ثم يوجه كل آية بتوجيه حسن. طيب نقرأ من هذا الكتاب، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الحج، مسألة، قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ثم قال: وترى الناس سكارى، الآية. جوابه أن الزلزلة عامة في وقت واحد يدركها الكل إدراكا واحدا، فقال: ترونها. ورؤية السكارى مختصة بكل إنسان، بكل إنسان بنفسه، فيراهم هذا في وقت وهذا في وقت، فقال: وترى أيها الرائي.
يعني ما وجه الإشكال هنا؟ ويقول إن قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يقول في هذا اليوم عندما تأتي الساعة والزلزلة، يقول أن الزلزلة عامة في كل وقت، فلماذا خص بها أشياء معينة؟ هل هي إذا زلزلت الأرض، أو إذا وقعت الزلزلة يوم القيامة: يا أي الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم؟ قال: ما هي الزلزلة؟ قال: ترونها تذهل كل مرضعة، ثم قال: وترى الناس سكارى. فهذه الزلزلة هل هي متعلقة بالمرضعة أو بالناس؟ قال: الزلزلة عامة في كل وقت، فيدركها الكل إدراكا واحدا، فقال: ترونها. ورؤية السكارى مختصة بكل إنسان. يقول: هل هم يرون هذا اليوم وهذه الزلزلة والمرأة تذهل عن بسبب هذا اليوم الشديد، أو الناس ترى الناس سكارى؟ قال: ترى هذا وهذا. قال: رؤية السكارى مختصة بكل إنسان بنفسه، فيراهم هذا في وقت وهذا في وقت، ولا تعارض بينهما. هذا الذي يريد أن يبين. نعم.
مسألة، قوله تعالى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. إن كان المراد بالزلزلة نفس البعث والساعة، فلا حمل حينئذ ولا رضاع، وإن كان غير الساعة فما هو؟ جواب: اختلف في ذلك، فقيل: هو رجفة عظيمة عند نفخة الصعق، وقيل: عند طلوع الشمس من مغربها، وهذا جواب ظاهر، وقيل: هو نفس قيام الساعة، والمراد التمثيل بأن الحال كذلك لو كان حمل أو رضاع.
يعني يقول يوم القيامة ما في حمل ولا رضاع، فكيف يقول: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها؟ الذي يظهر والله أعلم كما ذكر هنا أن هذا عند نفخة الصعق، وهي نهاية الدنيا، نهاية الدنيا عندما ينفخ نفخة الصعق، يعني يذهلون الناس، وتذهل المرأة عن رضيعها، وتضع كل ذات حمل حمل شدة الموقف. هذا هو المتبادر. وقد يكون يوم القيامة، قد يأتيك شخص يقول لك: طيب كيف يوم القيامة فيه رضاع وفي حمل؟ يقول: ممكن، الله أعلم، قد يكون هناك في الله أعلم بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة، قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. جوابه: أنهم سكارى من الدهش لتلك الأهوال، وما هم بسكارى من الشراب.
يقول: كيف يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى؟ يعني هل هم سكارى أو ليسوا بسكارى؟ نقول: سكارى من الذهول والدهشة، لا سكارى من الشرب، يعني لم يتعاطوا شيئا يجعلهم سكارى، لكن الذي يراهم يرى أنهم مثل السكارى. وهذا في موقف يوم القيامة لما يبعث الله الأولين والآخرين في يوم القيامة، تجد من الناس منهم سكارى لشدة الموقف. وهذا ليس على إطلاقه، يعني تجد بعض الناس ليسوا في يوم القيامة بهذه الصورة كالمؤمنين الصالحين ونحوهم، لكن عامة الناس في البعث يصيبهم من الذهول ما يجعلهم يتحيرون كأنهم سكارى لشدة الموقف. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وقد دخلوا في من في الأرض. جوابه أن السجود المذكور أولا سجود الخضوع والانقياد، والانقياد لأمره وتصرفه، وهو من الناس سجود العبادة المعهود.
يقول هو هنا يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وقد دخلوا في من في الأرض، فلماذا خصهم؟ قال السجود المذكور أولا سجود خضوع وانقياد لأمره وتصرفه، وهو من الناس سجود عبادة معهودة. يقول يعني هو كأنه يقول لما قال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، الأرض يدخل فيها كل من في الأرض ومنهم الناس، ثم قال وكثير من الناس، فاستثنى من الناس ولم يقل جميع الناس إنما كثير. هو يقول ماذا؟ يقول السبب، يقول لأن الأول خضوع وانقياد، لأن السجود هذه خضوع وانقياد، والثاني عبادة، وفرق بين هذا وهذا، فالذي من في السماوات والأرض كله خضوع لله، والثاني عبادة. هذا وجه. وفي وجه توجيه آخر، وهو قوله من في السماوات ومن في الأرض، يقصد بمن في الأرض الناس الذين يسجدون لله من المؤمنين. لما قال وكثير من الناس أخرج غير المسلمين الذين لا يسجدون لله، لا يسجدون له وإن كانوا يسجدون انقيادا في قلوبهم. طيب نأخذ الموضع الذي بعده.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وفي السجدة أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. جوابه لما تقدم تفاصيل أنواع العذاب ناسب قوله من غم، أي من الغموم المذكورة، وهي ثبات أهل النار وصب الحميم في رؤوسهم إلى آخره. ولم يذكر في السجدة سوى مأواهم النار، فناسب سقوط من غم واقتصار على منها. ولذلك وصف أنواع نعيم الجنة لمقابلة ذكر أنواع عذاب النار، واقتصر في السجدة فيه كما اقتصر فيها على مقابله.
يقول ليش جاء بكلمة من غم زائدة يعني عن سورة السجدة؟ لأن السجدة قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ما فيها من غم. أما الحج قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لماذا؟ قال لأنه لما فصل في أنواع العذاب قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بما في بطونهم والجلود، ففصل أضاف كلمة الغم لتتناسب مع تفصيل الوارد في أهل النار، بخلاف سورة السجدة فإن لما جاءت مختصرة لم يعني يذكر فيها الغم. هذا توجيه جيد. نعم طيب الموضوع الذي بعده.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، وقال في آخر السورة لكل أمة جعلنا منسكا بغير واو. جوابه أن الأول تقدمها ما هو من جنسها وهو ذكر الحج والمناسك، فحسن فيه العطف عليه، بخلاف الثانية فإنه لم يتقدمها ما يناسبها فجاءت ابتدائية، وبيان ذلك قوله تعالى يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله الآية، ثم قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله الآية.
يعني هذا واضح، هذا بالنسبة لدخول الواو العاطفة، قال ولكل أمة، ثم في موضع آخر بدون واو قال لكل أمة. قال ليش؟ قال لأن الأولى تقدم ذكر المناسك فناسب أن يعطف عليها هذه الجملة، والثاني لم يذكر فليس من المناسب أن يأتي بالواو. طيب واضح هذا. طيب الموضوع الذي بعده
أحسن الله إليك، مسألة قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية، وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله وأشباه ذلك كوقعة أحد وحنين وبئر معونة. جوابه أن
وحنين معركة حنين
وأشباه ذلك كوقعة أحد وحنين وبئر معونة. جوابه أن ناصر دين الله منصور بإحدى الحسنين، أو أنه النصر في العاقبة، أو هو عام مخصوص كغيره من العمومات المخصوصة، والله أعلم.
يقول يعني هو ما وجه الإشكال؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره، زين، يعني الله ينصر من ينصر دينه، ونجد هناك أحوال لم ينتصر فيها مثل غزوة أحد انهزم المسلمون فيها، كيف ينصر الله من ينصره وهم قد انهزموا؟ وكذلك قول الله سبحانه والذين قتلوا في سبيل الله، وأيضا حنين في بداية الأمر انهزموا، وبئر معونة قتل فيها 70 من القراء. فقد يشكل عليك إشكال، يقول لك كيف يقول الله ينصر الله من ينصره وهؤلاء حصل لهم ما حصل؟ فالجواب يقول إن الله ناصر دينه، أن ناصر دين الله منصور، يقول هذا النصر إما أن ينتصر بهزم العدو أو ينتصر بالشهادة، فيقول إحدى الحسنين، إما أن ينتصر فيغلب أو يقتل فيحصل على نصرة أشد، على نصرة الشهادة، فهذا يقول هذا ممكن، أو أن هذا عام ومخصوص، يعني لينصرن الله ما ينصره عام لكنه مخصوص بأحوال، يعني كل عام له خصوصيات، هذا مقصوده. نعم
أحسن الله إليك، مسألة قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها بالفاء، وقال تعالى أهلكناها، ثم قال وكأي من قرية أمليت لها بالواو، وقال أمليت لها.
طيب
جوابه أن الفاء في الأولى بدل من قوله تعالى فكيف كان نكير، فهو كالتفسير للنكرة، والواو في الثانية عطف على الجمل قبلها. ولما قال قبل الأولى فأمليت للكافرين ثم أغنى ذكر الإملاء فيما بعد، ولأن الإهلاك فيما هو كان بعد الإملاء المذكور، ولما تقدم في الثانية ويستعجلونك ناسب أمليت لها، أي لم أعجل عليهم عند استعجالهم العذاب.
يعني هذا كله يدور حول الحروف العطف، فيقول فكأي، وقال وكأي بالواو، ومرة بالفاء، ومرة قال مرة ترك الواو قال أمليت بدون عطف، فما السر في ذلك؟ هذه كلها تتعلق بسياق الآيات. فيقول الأولى لما قال فكأي لأنها معطوفة على فكيف كان نكير، فكأي فالفاء مع الفاء. طيب والثانية قال من قرية أهلكناها وكأي من قرية أمليت لها، قال بالواو، قال جاء بالواو في الثانية لأنها معطوفة على جمل كلها معطوفة بالواو. وأما قوله فأمليت بالفاء، فأمليت يعني جاءت فأمليت لها، يقول يعني أغنى ذكر الإملاء فيما بعد، ولأن الإهلاك إنما كان بعد الإملاء. طيب يقول ويستعجلونك، ويستعجلونك يعني حتى يقول يعني ويستعجلونك بالعذاب، إلى أن قال أمليت لها، يعني أمليت لها بدون عطف. لماذا؟ قال لأنها تفيد عدم التعجل في العذاب، يقول كأنه يقول لم أستعجلهم بالعذاب. عموما هذه كلها ترجع إلى سياق الآيات. طيب نأخذ الموضع الذي بعده.
أسأل الله إليك، مسألة قوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم، وقال تعالى بعده في جنات النعيم، وكلاهما للذين آمنوا وعملوا الصالحات. جوابه لما تقدم ذكر الإنذار في الأولى وهو في الدنيا، ذكر جزاء إجابتهم في الدنيا وهي مغفرة ورزق كريم، ولما تقدم في الثانية ذكر العقاب بقوله تعالى عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة، ناسب ذلك في جنات النعيم أي يوم القيامة.
يعني يقول لك لهم مغفرة ورزق كريم، قال لأن هذا في الدنيا والإنذار في الدنيا، وجنات النعيم لأن هذا في الآخرة، لأنه ذكر قبلها عذاب يوم عقيم وجنات النعيم. طيب هذا واضح جدا، لأن هذا في الدنيا وهذا في الآخرة. طيب بقي شيء عندك؟
إيه نعم
تفضل.
بقى موضع واحد.
نعم
أحسن الله عليك، مسألة قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي لقمان بحذفه هو. جوابه أن آية الحج تقدمها جمل عدة مؤكدات باللام والنون والهاء والواو، فناسب توكيد هذه الجملة كأخواتها تبعا لهن، ولم يتقدم في لقمان مثلا، ولذلك جاء في الحج بعدها وإن الله لهو الغني الحميد. وفي لقمان وإن الله هو الغني الحميد.
يقول يعني يقول وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في لقمان قال وأن ما يدعون من دونه الباطل، لماذا جاء بضمير الفصل في سورة الحج وفي لقمان لم يأتي بضمير الفصل؟ قال لأن ضمير الفصل هو أسلوب من أساليب التأكيد، ولأن الآيات التي قبلها كلها مؤكدة، فناسب أن تكون هي معهم التأكيد، فأتى بشيء يؤكدها. أما سورة لقمان فليس هناك سياق التأكيد حتى تأتي هو، فلذلك لما كانت سورة لقمان ليس فيها تأكيد لم يأتي. وكذلك قوله إن الله لهو الغني الحميد جاءت مؤكدة فأكدت باللام لهو الغني، أما لقمان قال إن الله هو الغني، هذا أسلوب التأكيد يقول لمراعاة ما قبله من المؤكدات. طيب إلى هنا ينتهي الكلام عن سورة الحج. طيب نقف عند هذا القدر، لأن بعد سورة المؤمنون فيها مواضع كثيرة، لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله ما ذكرناه فيه كفاية وفيه نفع. نسأل الله أن يبارك وأن يوفق الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.